وأحمد سبعة. طيب رواه يعني رواه السبعة لفظ المسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة، ألف فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد، فرع عليها فوائد، فربما تكون فائدة وتفرع عنها عشر فوائد أو أكثر، فتكون فوائد كثيرة. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يحب الشافعي ويثني عليه في أهله، يذكره بخير. فنزل الشافعي ليلة على الإمام أحمد ضيفا، فقدم إليه الطعام، الإمام أحمد تقدم الطعام، أكل كل الطعام، كل الطعام، رجعت الصحفة خالية، ثم فقر رحمه الله لم يقم للتهجد في آخر اليوم، لأنه ما طلب وضوءا فلم يتهجد. هذه كانت. خرج لما أذن الفجر إلى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءا، ما توضأ. هذه ثالثة. فقال بعض أهل الإمام أحمد الإمام أحمد: يا أبت، هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل طعاما كثيرا، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسب ابن آدم يقال مات من كنا ثلثة، إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفسه، وهذا الرجل أكل الصحبة كلها ولم يقم يتهجد، وهذا لا يليق بإمام كالشافعي. وخرج إلى الفجر صلى بدونه، نعم، وهذه فاجعة الفواكه. قال: سأنبئه. فسأل الشافعي قال: أما أكل الكثير فلا أعلم أحدا في هذه المدينة طعامه أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، إذن ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع، وأما كوني لم أتهجد فلأنني أستنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصبي: يا أبا عمر ما فعل النغي؟ واستنبطت منه 400 فائدة. نعم. وأما كوني خرجت إلى الفجر ولم أتوضأ فلأن الوضوء لم ينتقض، فلا أكلف الإمام أحمد أن يأتي لبيت بما أن يتوضأ به. فرجع أحمد إلى أهله وقال: اثنى. فقالوا: كنا لله درك، فانظر كيف استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 400 فائدة، وبعضهم قال أكثر من هذا. القصة قصة يا أبا عمير أن طفلا صغيرا معه نغير في المدينة، النغير طائر صغير مثل عصفور أو أقل، وتعرفون الصبي الصغير مع هذا الطفل يفرح يلعب، وكان الصبي هذا مسرورا بهذا النغير، أراد الله عز وجل فمات الطير الصغير، فاغتم الصبي لأنه مات حبيبه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن خلقه يداعب الشراب فيقول يا أبا عمر ما فعل المغرب، يداعبه ويسليه. قصدي من هذا السياق هو أن بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا في استنباط الأحكام من الأدلة، فيستنبط من الدليل واحد ما لا يستنبطه بعض الناس ولا أسرة. طيب، في هذا الحديث أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم بقوله هلكت، أقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق. ونظير هذا قصة ماعز والغامدية. ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تمت القضية إنما أول مرة أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرض إلى الجانب الآخر، فذهب إلى الجانب الآخر وقال إنه زنى فأعرض عنه حتى أتم أربع مرات، فأرسل إلى أهله هل في الرجل جنون؟ هل كان شارب الخمر؟ هذا أبدا. فأمر أن يرجع. وكذلك المرأة رحمك الله التي أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها، فقالت يا رسول الله أتريد أن تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز في لها الحد؟ وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الإنسان على نفسه بالزنا أو لا يقر، فيها تفصيل. طيب، من فائدة هذا الحديث أن الرجل كان عالما بأن الزنا حرام في نهار رمضان بقوله إيه هلك. فإن قال قائل لعل الرجل لم يعلم إلا بعد أن جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلك، هذا احتمال. فالجواب أن ذلك خلاف الأصل، لأنه لو كان سأل لقال إني سألت وما قال سأل فهلك. ولو كان سأل وقيل له إن هذا هلاك لبين. ولذلك في قصة العفيف الذي كان عفيفا عند رجل، يعني عفيرا عنده، استمل هذه القصة أيضا. كان رجلا شابا عند شخص أجير فزنى بامرأته، فسأل أبوه أبو الشاب ماذا عليه؟ قالوا عليه الرجل لا بد يرجع. يقول فافتتيت ذلك بمئة شاب ووليدة، يعني جارية مملوكة، ثم سألت أهل العلم فقالوا ليس على ابنك الرجل، عليه جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة الذي استأجره الرجل. وناشده قال أن يقضي، ناشده الخصم أن يقضي بينهم بكتاب الله، فقال لأقضين بينكم أو قال بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة هرج عليك لأنها أخذت ذا الحق، وعلى ابنك الرجل وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل الرجل. ثم قال لأنيس أغضي إلى امرأة هذا فإن أثرت فارجمها. أردت بهذا الحديث أو بإيراد هذا الحديث أنه لو كان هذا المجامع سأل أهل العلم لبينهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإرادة وارد، يعني لو قال أنا قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة، فإذا قلنا له الرجل يقول هلك وهذا يدل على أنه عالم، قال نعم علم بعد أن جامع فسأل، فيقال الأصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع تبين أمره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستفصال عن الأشياء المجملة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أهلكك ما أهلكك، ولم يحكم عليه مجرد أن قال أهلكك، قال لابد أن نعرف. ومن فوائدها أنه يجب على المفتي إذا وردت عليه الفتوى المجملة أن إيش؟ أن يتفصل، فإذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن يستفصل في البنت ولا لا؟ أسأل في البنت أو غير في البنت؟ لا في غير الأخ، هل هو لأب أو لأم أو شقيق؟ إن قال لأم فالباقي بعد البنت للعم الشقيق، وإن قال إنه أخ لأب أو شقيق فالباقي لأخ شقيق. فالمهم أنه إذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه حيث يتوقف عليه الحكم، لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع، انتبه لهذا، لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. والفرق واضح، لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجع، هل نسأل ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه او لا؟ هل طلقتها في حيض او لا؟ هل طلقتها وانت صاحي او سكران؟ هل طلقتها وانت غضبان او غير غضبان؟ ما يلزم نسأل، نحكم بظاهر الحال ونقول طلق في المرأة، الا اذا ادعى ايش يجيب المانع لك السائل بتغير الحكم. عن عائشة
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المجانة، وأظن أن شرحه تم. نعم، وأننا شرعنا في الفوائد وأخذنا كم فائدة. طيب، ذكرنا الكناية عما يستحي عن ذكر بما يدل عليه. وشاف من كلمة محمد
الصحابة رضي الله عنهم أن رجل كان عالم في الجماع أنه حرام، فالذي ما حرام وجوب الاستفصال على الأشياء المجملة، أن يفرج عن المسلم إذا ورد عليه الأشياء المجملة أن يستفصل.
نعم. طيب، إذا نمشي. من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيى بذكر صريحه، الكناية عما يستحيى من ذكره بصريحه بما يدل عليه، لقوله وقعت على امرأة في رمضان، ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمضان وأنه لا يحرم أن يقول شهر رمضان وأنه لا يجب أن يقول شهر رمضان، لأن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا يكره أن يقول شهر رمضان بل يقول شهر رمضان كما في القرآن، وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع لا تقول رمضان فإنه من أسماء الله، فإن هذا موضوع بلا شك لا أفر. المهم يقول من هذا أنه لا بأس أن يعبر عن الشهر بإيش؟ برمضان. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر. ومن فوائد هذا الحديث أن في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة لقوله هل تجد ما توثق رقبه، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، هل تجد ما تطعم 60 مسكينا، هذا المغلظ. ونظير ذلك يعني التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امرأته فقال أنت علي كظهر أمي، فإنه يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. ومن فائدة هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان، وكذلك أن فيه هذه الكفارة المغلظة. وهل يقاس عليه لو أفطر بغير جماع بالأكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يقاس عليه لكنه ضعيف، يعني القياس ضعيف، لأن الجماع من أعظم المحظورات، حتى لو وقع في الحج ماذا يؤثر؟ يكفر الحج، وغير المحظورات لا يؤثر. فإذن نقول إنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا الجماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه إلا القضاء، لقوله وقعت على امرأتي في رمضان، ولكن لا بد من إضافة قضاء، وهو أن يكون في رمضان والصوم واجب عليه. إذا كفار شرطها شرطان، أن يكون الصوم كمل في رمضان وأن يكون واجبا عليه. بناء على هذين القيدين لو أن الإنسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة، ولو جامع في رمضان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفارة عليه. وهذا يحصل لرجل سافره وأهله آن زوجته وصام، وفي أثناء اليوم جامع الزوج، فنقول الجماع مباح ولكنك أفطرت فعليك القضاء، وأما الكفارة فلا كفارة. أفهمتم هذا؟ وعليه فيجوز للمسافر أن يفطر في الجماع كما يجوز أن يفطر في الأكل والشرب. أفهمتم؟ ولا ها؟ يعني سألوا ما أكل ولا شيء وهو كان في رمضان وهو مسافر فجامع على طول، نقول له ذلك ولا حرج عليه. وأما من قال إنه لا يجوز إلا إذا نوى الإفطار أولا ثم جامع ثانيا أو أكل أو شرب ثم جامع، فقوله ضعيف إذا كفر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أفطر وهو قائم في السفر، أبطال بالشرب، ولا فرق بين هذا وهذا. وأما قولهم في التفريق إنه قد يحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع، فجوابهم من وجهين: الأول أن نقول إنه ربما يحتاج للجماع أكثر من احتياجه للأكل والشرب. ثانيا أننا نقول يجوز للمسافر إلى الطعام أن يأكل ويشرب ولو بدون حاجة، لو بدون جوع ولا عطش. من فوائد هذا الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب. وجه ذلك أنه قال هل تجد، فلما قال لا قال هل تستطيع، فلما قال لا قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، هل تجد أن تطعم 60 مسكينا. واضح؟ بخلاف فكرة الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة مخيرا إياه بين الثلاث: صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يجامع زوجته أعني ليلا قبل أن يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له لا تقربها حتى تكفر. واضح؟ نعم. بخلاف المظاهر، المظاهر لا يجوز أن يجامع من ظاهر منها حتى يكفر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من التتابع في صوم الشهرين، لقوله هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. فلو أفطر بينهما انقطع التتابع ووجب أن يبتدئ الصوم من جديد حتى لو لم يبق عليه إلا يوم واحد، لأن الله اشترط أن يكون شهرين، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط أن يكون شهرين متتابعين. فإذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لو أفطر لعذر، لو أفطر لعذر مثل أن يصيبه في أثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فأفطر، فهل يستأنف بعد البر أو يستمر ويبني على ما سبق؟ نعم، الثاني لأنه معذور. طيب لو سافر سفرا مباح فهل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. إذا أفطر هل ينقطع كتابه فيستأنف أو يبنى على ما مضى؟ نعم الثاني يبنى على ما مضى، لأن هذا الفطر جائز في رمضان فكيف بالكفارة؟ طيب ولو سافر من أجل أن يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع الكتاب، نعم، ويبدأ من جديد، لأن الحيل على الواجبات ليستطيع لا تنفع. ومن فائدة هذا الحديث في أسئلة؟ طيب نعم الفائدة أحسن، نعم لا بأس. طيب نضرب من قواعد. من فوائد هذا الحديث أنه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة، وأخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت، قال في هذا دليل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام. ولننظر، أما الأول أنه يدل على أن لكل يوم كفارة، فلأن كل يوم عبادة مستقلة منفردة، ولهذا لو أفسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني، فالعبادات فالأيام مستقلة، مستقل بعضها عن بعض. وأيضا لو قلنا إنه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه تسباب لإيش؟ للتلاؤم. يأتي هذا الرجل الجامع الأجل كل يوم وسهلة آخر الشهر أطعم 6 مسكين فيحصل تلاؤم. وسد الذرائع معتبر شرعا. أما الأكل فقال بعضهم هذا يدل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام، وأنه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة، كفارة واحدة. وقالوا إن هذا نظير أن يفعل الإنسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل أن يكفر وهو من جنس واحد، كم يلزمه؟ فدية واحدة. ونظير أن يحدث الإنسان بأحداث متنوعة، بول، غائط، ريح، أكل لحم إذن، فيكفيه وضوء واحد ولا أربع مرات؟ وضوء واحد. فيقال ليس ظاهر الحديث، ليس ظاهر الحديث كما زعمت، لأن هذا الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل فورا، ولو كان قد جامع قبل هذه المرة أجيب لسأل. هذا الرجل نعلم علم اليقين أو يغلب على ظننا بقوة أن هذه أول مرة، وإلا لجاء يسأل. فإن قال قائل كرتل في الصاد في مقام الإحمال منزل من جهة العيون، يمكن من الفوائد. نعم اي نعم. وأيضا الفكر إذا كان متركب. نعم، نعود إلى فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث نحن تكلمنا على موضوع التكرار، فالتكرار كما رأيتم تعليله قول. طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ إن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر كفته واحد. ووجه ذلك أنه لما كفر عن الأول بدأ ذمته، لكن لو قال قائل كيف يكفر عن الثاني وهو قد أفطر؟ نقول نعم، لأن هذا اليوم يلزمه إمساكه، فقد انتهى شهرنا في اليوم، وفطره بالجماع ليس بعذر، فيكرر. رجل عنده مثلا 1000 عبد، 1000 عبد جامع في أول النهار الساعة 7 ينجم أعشق واحد، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ثم سولت له نفسه فجامع ثاني فأعشق واحد، ثم كذلك كل ساعة يجامع. نعم، ويأتي يلزم هذا أو لا؟ يلزمه. فصار إن كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة، وإن كرره في يوم فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر ثلاثة كفارة واحد. ما هو؟ نعم، إذا قال قائل أن ترك الاستفهام في مقام الاحتمال ينزع مجال العموم مثل المقال، نقول هنا ما في احتمال، أصلا ما في احتمال، لأن الرجل لا يمكن أن يترك السؤال وهو يعلم أنه قد هلك وأنه لا بد من حل مشكلته. فهذا الذي حصل منه هو أول مرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين. وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما 29 يوما فتمت الأيام 58 يوما. طيب، وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من أثناء الشهر فإن المعتبر بشهرين هلاليين لا بعدد الأيام. ومن فائدة هذا الحديث جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظما، لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا. ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد في اللقاء ان يكون على 60 مسكينا، فلو أطعم 10 طعام 60 مسكينا أيجزي أم لا؟ نعم، يعني مثلا قال 60 مسكينا لفيهم 60 كيلو من الرز فأعطاه 10 فإنه لا يجزي، لأنه لم يطعم 60 مسكينا. واضح؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في إطعام المساكين التمليك، وذلك لأن الإطعام يحصل بدون تمليك. فلو أطعم 60 مسكينا على غداء أو عشاء كان ذلك مجزيا، كان ذلك مجزيا. فإن قال قائل إذا لم يجد 60 مسكينا بل وجد 6 مساكين فهل يطعمهم وتبرأ ذمته، أو يقول أطعم 6 واطلب الباقي؟ الأول، لأنه لو بقي يطلب الباقي ما يحصل، ربما يموت قبل أن يحصل لهم. فنقول فرر على هؤلاء 6، كم يطعمهم اليوم؟ 10 أيام. تمام. قال نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا عجز عن إطعام 60 مسكينا سقطت عنه الكفارة، سقطت عنه الكفارة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه مثل التمر قال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر مني، ثم قال أعطنه أهلك، ولم يقل فإذا قدرت فأطعم، سكت. ولو كان الإطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل في هذا الحال يعتقد أنه انتهى. وأيضا لدينا دليل عام، وهو أن الواجبات تسقط في العدل، بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفهمت؟ طيب، هذا هو المتعين لتوجيه الحديث. وزعم بعضهم أن الكفارة لا تسقط بالعدل، وقال إنه لو كانت تسقط بالعدل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به، لأنه كان بالأول أخبره بأنه إيه غير مستطيع، فيقال نعم أخبره غير مستطيع، لكن أخبره في الثاني أن أهله يحتاجون، فأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال أطعمه أهلك. فإن قال قائل المطلوب إطعام 60 مسكين والمكتل، هل يسع ما يطعم 60 مسكينا؟ فالجواب المكتل قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فيحمل على أن هذا المكتل كان كبيرا يتسع لطعام 60 مسكين. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الإمام الأحوج فالأحوج في العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم هذا الرجل على غيره ولم يقل أحد سواه. ومنها من فوائد الحديث أن الكفارة تدخل في اسم الصدقة بقوله تصدق بهذا، ومنها جواز الإخبار بما يغلب على الظن وإن كان الأمر قد يكون بخلافه. لقول الرجل أعلى أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف أنه أحوجها؟ لا، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل له هل أنت مرات على كل بيت، فقرر. في بعض ألفاظ الحديث أنه أقسم أي الرجل أنه ما بين لابتيها أهل بيت أفضل منه، فيستفاد من ذلك زيادة فائدة وهي جواز الإقسام، إقسام الإنسان على ما يغلب على ظنه، وأنه لا حنت عليه إن كان يمين على مار، ولا إثم عليه إن كان على مستقبل. كلام واضح ولا غير واضح؟ نعم واضح. طيب مثال ذلك، رجل قال والله لم يقدم زيد امس، يعني يتحدثون الناس قال فلان قدم البلد امس، قال واحد منهم والله ما قدم امس بناء على ظنه، فتبين انه قادم، فماذا تقولون؟ يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، لأن هذا اعتقاد وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه. بل ولو قيل فلان يقدم غدا فقال والله ما يقدم، ثم قدم، فلا إثم عليه ولا حنت عليه، لأنه حلف عليه على ما يغلب على ظني، وهو يقول إلى الآن حتى مع هروره كان ظني أن لا يحدث. فالمهم أن في هذا الحديث دليل على جواز الإقسام على غلبة الظن سواء كان ماضيا أم مستقبلا، فإن كان ماضيا وتبين بخلافه فلا إثم عليه، وإن كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنت عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام، أن الدين الإسلامي دين رحمة، دين رحمة، ووجهه أن كثيرا من الكفارات نصفها إلى من؟ غريب جماعة، إلى الفقراء، نصفها إلى الفقراء، لأن الفقير على اسمه خال يده خالية، وربما يتغدى ولا يتعشى أو يتعشى ولا يتغدى، فهو أهل للرأفة. ولهذا كان الدين الإسلامي يحث على إطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات. ومنها تشوق الدين الإسلامي إلى إعتاق الرقاب حتى يكون الإنسان حرا. وجهه أن إعتاق الرقاب مشروع مطلقا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أن من أعتق شخصا أعتق الله في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. هذا واحد. وأيضا فقد جعل إعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل، في الأيمان، في القتل الخطأ، في الظهار، في الجماع في رمضان، كل هذا من أجل تكفر أن الجهات التي يكون فيها الإعتاق. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك، الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحك، وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، دائما بشر. فإن قال قائل: وهل الضحك جائز وإن لم يكن له سبب؟ فالجواب: لا أعتقد أن أحدا يضحك بدون سبب. أليس كذلك؟ ما حد يضحك، لسان يدعو من يبدأ يضحك، لسان يطالع يبدأ يضحك، أبدا، حتى أمر به ما يقتضي الضحك. ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بين الناس؟ لا. قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص دون الآخر، ولهذا يمكن يبحث أكثر الحاضرين، وبعض الحاضرين مغتم يقول: ما لداعي الضحك هذا؟ واضح. فإنما إذا كان له سبب فهو دليل على انطلاقة الضحك وعلى أنه يعني ذو بشر وبشاشة وهشاشة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يضحك قال له أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، إعراب الفطرة. فعلى كل حال نقول جواز الضحك إذا كان له سبب، وإلا فهو إيش؟ نعم، من طرف الأذى أو من خبالك من خبلك. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز المبالغة في الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا ضحك حتى بزع نياب. ما هو الداعي للضحك يا عبد الله؟ ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله، لا، هذا التعليم عليه. طيب، ضحك
النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل.
نعم.
فجعل مرعوبا ثم راح غالي
وكان خائفا. صحيح، هذا شيء عجيب. يعني هذا الرجل جاي يستفسر ويقولها لك، وكان يتوقع ما أمره الله، ما أمره به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة المغلظة، ثم بعد ذلك صار طماعا طمع. هذا حقيقة تدعو للأجل. أفهمت؟ نعم يا سليم.
كلها معيار الصحابي المجامل. لأن
النبي صلى الله
عليه وسلم فيه عذر فيه الثالثة.
نعم. وهو
هو الصيام،
لأنه
ما يدل على
عليهما
بالرمضان، هو يعلم الحرام إلا قوة الكفر.
يعني
غلبته
نفسه.
أنه هو
حريق
على
دينه،
لو
لم يحرق
على
دينه مثلا رسول الله صحيح ماشي. لكن الشرس كيف رسول الله في ماذا؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم هيئة من صنع ونرى جاء خائفة حيطا من صنع في المجلمات ما
بين جد فيها أكثر منه. تمام، هذا المصير نكمل أسئلة. هذا نعم طيب كيف رسول الله ضحك لماذا؟ تمام هذا المفروض نكمل أسئلة. هذا نعم طيب ما يخال مشهور ما دام ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث ألف فائد وفائد ما وصلنا ولا إلى 50. نعم على كل حال من فائد هذا الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته، يعني يجوز الإنسان إذا كان فقير أن يصرف كفار النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأطعمه أهلك. ولكن في هذا الاستنباط نظر، لأن نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه إياه فأمره أن يطعمه أهله على أنه كفارة، أو على أنهم في حاجة معدمون ومن كان معدما فلا كفارة عليه؟ الثاني لا شك. ثم نقول على فرض أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته يشترط أن يكون الذي قضاها غيره، ما هو يعني لو قلنا أن يجوز أن يكون مصرفا لكفارته معناها سقوط الكفارة، لكن لا بأس أن يستدل مستدل فيقول إنه إذا أدى الكفارة عنه غيره فلا بأس أن تؤدى إليه، لكن هذا ضعيف من حيث القياس، فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة كيف يجازى بأن يعطى؟ فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له أن يطعمه أهله لأنهم إيه في حاجة معدمون. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نهره ولا وبخه ولا أدبه لأنه حفيد جاء تائبا يريد الخلاص، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص. والله أعلم، لو أن أحدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول أما تستحي أما تخاف الله وش بينك وبين ليه اصبر، لكن نقول إن هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل أين الخلاص، هذا نعامله باللين وانشراح الصدر والتقبل ما يقول حتى يعرف قدر الدين الإسلامي. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يجب أن يؤدب من فعل هذا، ليش؟ فنقول لهم سبحان الله هذا معارض للنص، فهل أنتم أحكم وأعلم بمصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ويقال إن هذا قتل أدب بإجابة الكفارة ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين. لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه. ولكن عليك يا أخي باتباع السنة لا تتجاوزها، فهي الخير والمصلحة والإصلاح. نعم. 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 سنة. لأنه إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية. الأصل بقاء النية لا على أنه يوم واحد. ولذلك قلنا فيما سبق إنه لو أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد من تجديد النية. نعم. نعم. وهو مسافر هو. نعم. سمع. ما ينفع. ولهذا قلنا لكم قبل قليل إنه لو جامع وكفر ثم جامع ثانية لزمه عاد الكفار مع أنه أكثر صومه في الجماع الأول. نعم. كم صام من الموافق من شوال كذا؟ طيب، نصف رمضان ونصف من شوال، ليس عليه شيء، لأن الذي صادف رمضان صار في رمضان والذي صار في شوال صار قضاء. فهمت؟ يقضيه، ما المشكلة. لكن المشكل إذا تبين له أن النصف الأول في شعبان والنصف الثاني في رمضان، ماذا يصنع؟ النصف الأول صام شهرا، النصف الأول صادف شعبان والثاني صادف رمضان، يقضي، يعني يستمر في صيامه، يكمل الشهر ويكون صومه في شعبان نافلة. نعم. انت لو نعم يصوم، لان شاء الله مرام تاكل، لكن قل لي لو انه صام 30 وصار ليله العيد، صار ليله العيد يعني عير في بلده، ثم سافر الى الاخر ووجدهم صائمين، هل لزمه الامساك؟ وهل اذا لم يمسك يقضي؟ نقول لا، لانه لما دخل شهر شوال عندهم انتهى رمضان. اضبط هذا مثلا لانه مهمه ويقع فيها اشكال. اما لو سافر في اخر يوم في بلده ووصل الى البلد الثاني في الليله التي فيها عندنا في شوال وعندهم في اخر رمضان، فهنا يصوم معهم. نظير ذلك لو ان الانسان غربت عليه الشمس فافطر، ثم سافر في الطائرة فطلعت الشمس، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ لا يلزم. نعم. لا عند رسالة
قبل أنا أن أعلمه نمى من الليل فقال لو تبين الشرط فإني خارج.
نعم. النية؟ نعم. على طول الرابع.
هل قطع من حارب لو تتيقن صورة الليل؟ وقالت لو تبين في النهار فإني خارج.
وقالت ايش؟
لا
هذه شكت في النية لكن لا شكت في دخول في دخول الشهر لأن تحقق النصوص موجود لأن يعني الأصل وجود المال. نعم يا عبد الله. نعم إذا أفطر لغير عذر لزمه الإنسان.
الحديث
أن الكفارة تكون على رجل من المرأة. نعم. أحسن. المرأة مشكوك عنها في الحديث. فهل نقول إن المرأة لا ليس عليها كفارة؟ الجواب الرجل يسأل عن نفسه وما سأل عن أهله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجة لاحتمال أن تكون مكرها. احتمال أن تكون غير صائم. نعم لكن نعم الراجح أنه إذا وافقته على الجماع وهي صائمة أن عليها كفارة كالرجل. نعم. الذي نفيا. نعم نعم ايش نعم لا هذا غير هذا ما انسانه الا الشيطان ان اذكره هذا يتذكر شيء يجب الانتباه له فانساه. نعم
إذا
الشيخ الكبير جنع
له هل عليه
كفارة
لا؟
هل في ناجي رسوم يجد يعني؟ نعم ها؟ كيف؟ على كل حال المسألة قد تكون ناجي رسوم يعني ما يصل عن الأكل والشرب هجامة إيه يطعم المساكين لماذا؟ لأنه ما يقدر يشوف فأقول نعم ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجماع فإذا كان فلا شيء عليه لكن بقي المرأة مثل بعد عزيز. نعم أظن ما تدري حتى عن الرجل هذا لكن مسألة مفروضة. نعم. في بلده لا يمكن لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر لا الفطر ولا غيره حتى يغادر بلده. إلا كل ما هو الحي كل البلد. كلا نعم من يسأل من يسأل الآن من يسأل نعم أن نعم نعم لا لا الجبل أصل ممتد إلى وادي أصفار يمتد إلى وادي أصفار والكراء هذا هو من أعمال أبان المدينة لكن ما هو قلت المدد؟ عشر الآن؟ نعم دي ثلاث دقائق. نعم ايش؟ نعم لكن حتى التمر يجوز طعمه يجوز أن يطعم في الكفار إيه ما في إشكال لأنه طعامهم لأنه طعام. أرأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم يكون طعامهم من اللحم نعم شمري
صار
يوما
يفتر
ويوما يكون
ثم توفي في هذا
من جراء
هذا المرض
هل عليه الاطعام يطعمان في الايام التي لم يكن فيها مريض ايش المعلوم فالزنا اقبح واقبح اي نعم الكفاره اقبح واقبح كيف هذا والعياذ بالله الزنا واللواط حرام في رمضان غير انت الوقت قراءه الجن قراءه الله ما هو؟
يقرأ فيه حديث أبي هريرة في مذهب حديث من لمدة عقول الجوف الأول أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخرا الإسلام وكان يرمي حديثا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال رسول الله فهل نحمله على التدريس أو على الاتصال؟ الجواب نحمله على أن الجواب أن نحمله على الاتصال لأن هذا هو الأصل ولا يكون تدريسا إلا ممن غلب بالتدريس وابو هريره رضي الله عنه لم يعرف به سيكون هذا الحديث مشهورا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد يعني يتوهم متوهم ان يصحب من غير التدريس.
نعم هذا عام.
انا جئت اسال لكم في نفس الدرس اعطيتكم سؤال في ناحيه بطيئه هل يعني مفهوم هذا الكلام على سؤال انا شهاده من الجنه فقلت في نفس الدرس لا هذا مستحيل انت على الصحابه.
لا لا هذا كلام عام هذا ان المعنعن او المقوقل من مدلس يكون مدلس
الا
مصطفى هذا معروف لا لكن لاحظوا انه انها اننا لو علمنا ان هذا الراوي من الصحابه لم يفهم القضيه فاننا نفهمها على انه لم يسمع يكون هذا نص صحاب مرسل صحاب يعني مثلا لو تحدث من أسلم بعد السنة الثامنة عن فتح مكة فهنا قطع منه مرسل يعني سقط منه راوي مرسل صحاب أقوين نعم مطلقا هكذا قال أهل العلم الصالح إنما إيش؟ نعم. نعم. هذا يكون نصف الصحابة. وإذا ذكر الصحابة صار متفق. أخذت قراءة أول أبدا طيب تفضل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جناح ثم يستنزل ويطوف متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا فيما أظن من الكلام على حديث أبي هريرة وفوائده التي يسر الله، ولعل المتأمل يجد فوائد أخرى غير هذه، لكن هذا ما من الله به. سألني أحد الإخوان من الطلبة عن شأن المرأة، هل عليها كفارة أو قضاء لأنها لم تركز الحديث؟ والجواب أن نقول إن المرأة لم يأتي لها ذكر، والرجل استفتى عما حصل منه، والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليها، وقد تكون جاهلة، وقد تكون مفطرة، لأنه سبق أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار لا يذمها الإمساك، هذا قول الراجح. فالمهم أن يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا بانتفاعه، ولا بوجوب القضاء ولا بانتفاعه، ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية، وهي أنه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. هذه القاعدة في جميع الأحكام الشرعية، وإذا كان كذلك نقول الأصل أن المرأة إذا وافق الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بالنسيان ولا إكراه فحكمها كالزوج. فإن قال قائل أرأيت لو أنها استجابت ظنا منها أنه يجب عليها طاعة زوجها في هذا، فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا، لأن في هذه الحال جاهلة تظن أنها أن تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل. ننتقل الآن إلى الحديث الأخرى، فيقول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. فهذا مسلم في حديث أم سلمة، ولا كان يصبح جنبا أي على جنب، والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة كما قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقيل أن تجمع على جمع الكفان، لكن اللغة المشهورة الفصيحة أنها اسم يستوي فيه مذكر يسوي الجماعة والواحد. ثم من هو الجنوب؟ الجنوب شرعا من جامع أو أنزل، من جامع وإن لم ينزل أو أنزل وإن لم يجامع، فإن حصل جماع وأنزل إيش؟ فهو نعم فهو جنوب من وجهين. وعلى هذا فإذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الإنزال، ولو أن أحدا زنى بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد. فإن قال قائل وهل يشترط الإيلاد الكامل؟ فالجواب لا، إذا التقى الختانان ثبت الأحكام، والختانان يجتمعان يلتقيان في تعويض الحشفة، فإذا غلب الحشفة فقد التقى الختانان، لأن ختان الرجل عند طرف الحشفة مما يلي قصبة الذكر، ختان المرأة أيضا من ظاهر فرجها، فإذا أولد الحشفة فقد يلتقى الختانان، فيجب عليه ما يجب على من جامع جماعا كاملا. وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع، نعم من جماع جنبا من جماع، قول من جماع هذا بيان للواقع، وليس احترازا من الاحتلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتلل، لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحسن. وعليه يكون قولها جنبا من جناء بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلال. ثم يغتسل ويصوم، يصوم أي يستمر في صومه لقولها يصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم أي يستمر، لأن الصوم يبتدئ قبل الإصباح، فيحمل قولها قولهما ثم يصوم أي يستمر في صومه متفق عليه. زاد مسلم في حديث ابن سلمة ولا يقضي، وهذا لبيان أن هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى. ففي هذا الحديث جميع على فوائد، ففي فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر تصيبه الجنابة، بل إن الله تعالى من عليه بقوة، قال أنس إنا نقدرها بقوة 30 رجلا نعم من الله عليه وعلى الأمة. أما عليه فلأن الله حبب إليه النساء، وإذا لم يعط قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة. وأما كونه نعمة على الأمة فلأن في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرة انتشار العلم، لأن أعماله في السر في البيت من يدعي عنها؟ عجيب أهله نساء، وما أكثر الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما أم المؤمنين عائشة. ولأن في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب، ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب إلا كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها صلة، وهذا أمر مهم. ولهذا قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال إنه قال ذلك لأنه ليس في البلدة التي أرسل إليها أحد من أقاربه ورحمه، فصار في إعطائه قوة فائدتان له وللأمة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث جواز الجماع إلى طلوع الفجر، جواز الجماع إلى طلوع الفجر لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل، ولا إصباح إلا بطلوع الفجر. وهذا الحكم قد دلت عليه الآية الكريمة حيث قال الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كان يجوز أن يتجوز أن يجامع ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر لزم من هذا أن يصبح جنبا ويستمر في الصوم، فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة. فإن قال قائل هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر؟ قلنا له هل يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر؟ إذا قال نعم نقول أيضا في الجماع نعم، لأن الحكم واحد الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا تابع للجملة قبله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن قال قائل إذا تبين بعد ذلك أنه جامع بعد الفجر فما الحكم؟ الصحيح لا شيء عليه، ما عليه صيام الصحيح ولا كفارة ولا قضاء. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الإمساك والقضاء والكفارة، لكنه قول ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه؟ حتى يتبين لكم. نعم، فإن قال إذا تبين الفجر والإنسان على أهله هل يستمر؟ نعم. سأل سائل منكم وهو شاب ما عنده زوج، قال أفلا يقاس هذا على الحديث الوارد أن الإنسان إذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نهمته منه؟ نعم، فما رأيكم في هذا القياس؟ نعم، المهم حتى يقضي نهمته. هل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ أنت يا وليد غير صحيح. هذا هو الله، الله يجب عليه إذا طلع عليه الفجر، إذا طلع عليه الفجر وهو على أهله أن ينزل في الحال ولا يجوز الشرب. وفرق بين هذا وهذا، الشرب فيه تقوية للصائم على صومه، والجماع لا، ولا يصح هذا على هذا. ثانيا أنه كما قال الأخ وليد ربما يكون بقاؤه في الجماع أطول من شربه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات، من هذه شرطية كما هو معروف، وفيها إشكال يحله ابن هارون، كيف لم تجزم الفعل؟ نعم، لماذا في الماضي؟ كيف نعرفه الفعل؟ كيف نعرفه؟ ماذا نقول؟ من مات فعل المال الذي فتح محل كذن، توافقون على هذا؟ نعم صحيح. من مات وعليه صيام، كلمة صيام نكرة في صيام، نعم نكرة فتعم كل صيام. والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات، صام عنه هذا جواب الشرط، وليه يعني وارثه. والدليل على أن الولي هنا الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل دفع، وهذا يدل على أن الورثة هم الأولياء، وهو كذلك. ومن المعلوم أن الأقرب أولى من الأبعد، فإذا تساووا فهم سواء. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو باقي أو منسوخ، وهو خاص بصوم دون صوم أم عام. طيب فلننظر في الفوائد. أولا في هذا الحديث فوائد، منها أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، وهو واضح. فإن قال قائل هل صوم الولي واجب أو سنة؟ فالجواب أنه سنة وليس بواجب، لأننا لو قلنا إنه واجب ولم يصوم لأثم. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعليه فيكون قوله سامع وليه على سبيل الاستحباب والسنية. ومن فوائده أنه لا بد أن يكون على الميت صوم، على الميت صوم. فإن كان صوم تطوع كرجل اعتاد أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر، هل يصوم عنه وليه أو لا؟ الجواب لا، لا يصوم. لأن قول عالم يدل على الوجود. من فوائده أنه لابد أن يكون عليه الصوم، فإن لم يكن عليه فإنه لا يصام عنه وإن كان فرضا. مثاله رجل يرى في رمضان، في أول رمضان يرى مرضا يرجى ثوابه وترجى العافية منه وبقى على هذا، لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات، فهل يصوم عنه وليه؟ لا يصوم، لأن هذا لم يجب عليه الصوم، هذا فرض أن يصوم من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. العدة من أيام أخرى لم يتمكن منها هلك. مثال آخر، رجل مسافر كل رمضان وأفطر، وفي يوم العيد حصل عليه حادث مات، يصوم عنه ولي أو لا؟ نعم لا يصوم، لأنه لم يجب عليه الصوم، لأن الصوم الواجب عليه عدة من أيام أخر، وهنا لم يتمكن. وعلى هذا نقول المريض إذا ترك الصوم فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب إيه؟ الإطعام، ولا صوم عليه ولا على ولده. وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعام ولا قضاء. وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء، كأن يكون عليه خمسة أيام وبقي صحيحا صحيحا خمسة أيام من شوال ثم مات، فهذا هو الذي ينطبق على هذا الحديث، ونقول إنه يصوم عنه وليه، لأنه تمكن من قضاء الصوم أكله ولم يصم، فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه. قلنا إن كلمة الصيام يشمل إيش؟ كل واحد، سواء رمضان أو كفارة أو فدية. فإن قال قائل هل يجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأولياء، مثل أن يكون لهذا الميت ستة أولاد وعليه رمضان كل ثلاثين يوما، هل يجوز أن نقول يصوم كل واحد خمسة أيام؟ نعم يجوز، كما يجوز أن يقضي الدين عن هؤلاء الخمسة لو كان عليه 600 ريال وقضى كل واحد 100 أجزاء. طيب، فإن قال قائل إذا كان عليه صوما إذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز قسامه؟ يجوز لا يجوز قولا في التفصيل ثلاث تقوى. نعم ما بقي شيء. نعم ما وصلنا أطعم كلامنا على الصيام. نعم نشوف التتابع لازم أن يكون يوم بعد يوم، والتتابع كتلة واحدة، وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التتابع. فإذا قال قائل ما يتتبعون، نقول لهذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث. قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لن نصم الأول، بل الذي صام الثالث لن نصم الأول ولا الثاني. وعلى هذا فمشترط في التتابع فلا بد أن يكون الصائم واحدا، ولكن الأمر كما قلنا أولا ليس على سبيل الوجوب. ما هو الذي يشترط فيه التتابع؟ صيام الشهرين وصيام اليمين ثلاث أيام متتابعة. أما الفدية فدية الأداء فصومها غير متتابع، وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن الهدي إذا لم يجد ليس متساب، فيجوز أن يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه. من العجب أن أكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث، ويرون أنه منسوخ بما لا دليل فيه على الله، إما لضعفه وإما لأنه لا دلالة. ومن العلماء وهو الإمام أحمد رحمه الله من قال هذا في النذر خاصة، خاصة في النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فأمر بالقضاء، فيحمل هذا على النذر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول ضعيف لوجهين: أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدا، القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه، فذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له، ولكنه ذكر بعض أفراد الذي ينطبق عليه العموم. وقد ذكر هذه القاعدة الأصولي ممن ذكرها السنجيد رحمه الله في تفسيره وغيره. ثانيا أن نقول سبحان الله كيف نحن نسأل على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قليل ولا قليل؟ قليل قليل جدا جدا. فهل يجوز أن نحمل اللفظ الآن على المسألة النادرة ونوضل المسائل الكثيرة؟ هذا لازم. ولكن كما بينا لكم أولا لا بد لكل جواب من كبوة ولكل صارم من نبوة، والإنسان بشر. وإلا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول إنه منسوخ ولكنه خاص بالنذر، يقول سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي بعموم الشر على شيء نادر وتدع الشيء الكثير. وإذا تنزلنا تنزلا غير الواجب علينا، قلنا إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه فما أوجبه الله على الإنسان من ذا الأرض، فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لكن انتبه كلمة عليه صيام لتخرج إيش؟ النفل، ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه فإنه لا يصام. نعم. نعم. في غير كتابه. نعم. يقول لو صام الأولياء في يوم واحد في غير كتابه فلا بأس، لأن كل واحد صام يوما فأجزأ. نعم. علّك
هي
ما يلحق عندنا الوضع، فأنت
لا
إله إلا الله كذب هو لا كذب هو لا كذب، كما أن الأكل والشرب يمتلئ البطن وهو ناس المعمل ينشأ بالعدل اليمين الوسط ما في أحد الوسط. نعم.
أشكر علي لو نزل من
جمع
شيء بعد
النزع،
هل يكون عليه قضاء
أم لا؟ نعم. أبدا إذا نزع ما عليه. إذا نزع ما عليه الشيء، لأنه فعل ما يجب عليه. نعم.
بارك
الله فيكم.
هل فيه أكثر عند إذا طلع الفجر وإذا أوفي جدر أن يشرب؟
نعم.
هل هذا في حال الإنسان هل يقول يعني إنه لن يطلع الفجر، أم أنه طلع الفجر يقينا لكن الشرع رفض مثل هذه الحالة؟
نعم. هذا في اجتماع. بعضهم يقول انه رخص له لان المؤذن قد لا يؤذن على فرد، لكن هذا قول ضعيف، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ارشد اصحابه قال كل وصلوا حتى يؤذن ابن المكتوم. ومنهم من قال ان هذا شيء يسير رخص فيه لتعلق النفس به حين كان بيده، ولهذا لو كان السبب بيده ياكل ولا لا؟ ما ياكل، اقتصارا على ما جاء فيه رخصه فقط. نعم. شوف ترى كلمة أشكل لا تكون عندي، قول لو كان كذا وكذا. نعم.
معنى قول صلى الله عليه
وسلم نعم.
ظاهر هذا إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسب النساء ظاهر ولا ذم؟ لكن ما
هو أنه
شنف جم، لكن أنها
شنف جم؟
لكن بعض الناس تستغرب من قال
نساؤكم.
لا
اله الا الله، كل كانت محبب اليه ان اصل ما تقول اقول صفي. انت متزوج؟ اذا تزوجت ستحرم العبد ان شاء الله. على كل حال ذكرت لكم فائده في هذا. واما طعن اعداء الرسول عليه الصلاه والسلام به بانه رجل